أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم اتفاق فتح المعابر بين ولاية شرق دارفور ودولة جنوب السودان وعزم حكومة شرق دارفور إنشاء نقاط جديدة للتحصيل. والناشطة الحقوقية ورئيس ملتقى نساء دارفور صفاء العاقب تتحدث في حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد النساء. وأيضا نقف على الأوضاع الأمنية في محلية جيسان ومحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق. والناظر تيرك ينضم إلى الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر المرغني دون علم المجلس الأعلى لنظارات البقا. وأيضا الأستاذ محمد موسى حريكا نلتقيه في زاوية خبر وتعليق. ونختم جولتنا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده محامو الطوارئ ظهر اليوم بالخرطوم حول استخدام القوات النظامية سلاح الأوبلين ضد المتظاهرين. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022. إصابة 43 متظاهرا في مليونية 30 نوفمبر في الخرطوم، من بينها إصابات في العين والرأس بمغذوف حجر. محامو الطوارئ يدينون مقتل 2 من المتظاهرين وإصابة آخرين جراء استخدام مغذوفات الحجارة الأوبلين. الدكتور على نجود الأوبلين يتسبب في إصابة أكثر من عضو بجسم الإنسان، والحملات الإعلامية قللت من استخدام سلاح الخرطوش. وفد من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية برئاسة الناظر تيريك نائب رئيس الكتلة يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع السياسية في البلاد. عبدالله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيا تنصيب الناظر تيريك نائبا للكتلة الديمقراطية تعطيل للمصالحات الجارية بين أطراف المجلس. الكتلة الديمقراطية تسمية تيريك نائبا للرئيس تصب في خانة توسيع المشاركة السياسية. مقتل مواطن في هجوم مسلح داخل منزله بمنطقة لمينة التابعة بمحلية كتوم بولاية شمال دارفور. مزارعات في محلية بندسي بوسط دارفور يشتكون من إطلاق الماشية في مزارعهن تحت التهديد. وفاة أطفال وحالات إصابة بحميات مجهولة في محليتي جبية المعادن والجنب والأوليب بالبحر الأحمر ووصول حالات إلى مستشفى بور السودان. آلية أبناء الحوسة في النيل الأزرق تكشف عن استمرار الاعتداءات على المواطنين والمزارع في محافظتي ود الماحي وجيسان. أسر نازحة في الدمازين تشكو من تخلف أبنائها من الالتحاق بالدراسة بسبب عدم توفر الزي المدرسي. شلل تام في خط السكة حديد ببور السودان جراء الاعتصام المفتوح للعاملين منذ أكثر من 10 أيام للمطالبة بزيادة المرتبات ومستحقات مالية أخرى. قوات الدعم السريع تنفي ما ورد في صحيفة هارتس الإسرائيلية عن حصولها على معدات تجسس متطورة وإخفائها في دارفور. هيئة محامي دارفور تدين محاولة نقل 20 محتجزا من سجن الهدى إلى الفاشر بدون أي بلاغات، وتتهم السلطات بفتح بلاغات كيدية في مواجهة آخرين. لجان المقاومة بالضعين تدين حملات نفذتها قوات الدعم السريع بحلاقة الشعر والضرب والإهانة بحجة محاربة الظواهر السالبة. ولاية شرق دارفور تعتزم فتح نقاط تحصيل بالمناطق الحدودية مع جنوب السودان بعد توقيع اتفاق يفتح المعابر بين البلدين. اتفاق بين السودان وأثيوبيا بمعالجة قضايا سد النهضة والحدود بالطرق السلمية، والسودان يعلن دعم اتفاق السلام بين الأطراف الأثيوبية. الإرصاد تتوقع انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة العظمى والصغرى وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر. كان هذا الخبر الأخير في موجز النشرة، وإلى جديد الملتقى لكم تحياتي.
كالعادة نستهل جولتنا كل يوم خميس بزاوية خبر وتعليق مع الأستاذ محمد موسى حريكا. مرحبا بك أستاذ محمد موسى حريكا، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
الخبر في زاوية اليوم بيقول أصدر قائد الجيش البرهان قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وفرض السيطرة على أرصدتها المالية. وقد وجه القرار الجهات المختصة أو المعنية لوضعه موضع التنفيذ. كما أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المسجل العام لتنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل. يعني وجه القرار بتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل. وأوضح أن هذه اللجنة مختصة بحصر الأرصدة والحسابات المالية لهذه النقابات داخل وخارج السودان. ده الخبر. ونحاول نلقي نظرة بسيطة جدا على مشروعية هذا الخبر. الخبر ده طبعا يعني بيمثل تدخل مباشر في السياسة. وقد أعلن البرهان أكثر من مرة بالنأي تماما أو نأي المؤسسة العسكرية بالنأي تماما عن السياسة ومجريات هذه السياسة في داخل السودان. ولكن أنا أعتقد أن هذه الخطوة تمثل أكبر خطوة انقلابية بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، واللي بتتصاعد درجات السلم التصاعدي باتجاه الدكتاتورية التي سيقيمها البرهان أو كما يتوهم في السودان. أولا، السودان وقع على اتفاقية حرية العمل النقابي في العام 2020، يعني ما بيسمح هذا القانون لأي جهة أن تتدخل في حرية العمل النقابي، ودي اتفاقية دولية لا يحق لكائن إن كان تجاوزها أو القفز عليها. ودي اتفاقية هي امتداد للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي انعقد في سان فرانسيسكو في يونيو 1948، وبناء على هذا المؤتمر شهدنا كل الإنجازات بتاعت العمل النقابي اللي تمت في كل العالم. هذه الإنجازات طبعا متعلقة بحرية الفرد والجماعة وإنشاء ما يختارونه من تنظيمات وأجسام للدفاع عن حقوقهم. أيضا جاء في هذه المسودة أو القانون الدولي لا تخضع منظمات العمل وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل كما جاء في المادة الخامسة. ونحن بصورة خاصة في السودان يعني بنشهد أنه الديباجة الرئيسية لأي انقلاب عسكري كانت حل الأحزاب السياسية وتنظيمات العمل. هنالك قراءات مختلفة جدا لهذا القرار، ولكن نتساءل هل أصبح البرهان طرفا ثالثا؟ يعني هو طرف ثالث، هنالك نقابات الفلول وهنالك لجان التسيير اللي هي مناط بها تصحيح الحركة النقابية، والآن هو بيعمل على استنساخ نقابات بديلة للكيانين. يعني حق الناس تشوف بوضوح هو بيهدف إلى إنشاء واستنساخ نقابات بديلة تسبح بحمده وتقود أطماعه إلى السيطرة على السلطة في السودان. ونتساءل هل فعلا أراد قطع الطريق أمام نقابات الفلول؟ طيب إذا كان الأمر كذلك كان من الممكن الاعتراف المباشر بكل الإجراءات التي قامت بها لجان تفكيك سلطة الثلاثين من يونيو 89، واللي هي بتعمل ليل نهار لتنظيف الساحة لنقابات حرة ديمقراطية وليست تلك النقابات الهجينة الشمولية. يعني كان من الممكن يعني ليس هدم المعبد بما فيه على الجميع، ولكن هذا ما حدث. وأصبح الآن هنالك طريق ثالث يعمل لديه أو يعمل فيه البرهان، وذلك لإقامة نقابات بديلة. كان من الممكن طبعا إيقاف إجراءات المحكمة العليا اللي هي معروفة بإجراءات أبو سبيحة ومسجل عام النقابات اللي هي موجودة الآن واللي بتعمل على استنساخ نقابات طرف ثالث أو موقف ثالث. وكان من الممكن جدا إيقاف إجراءات أو إلغاء كل الإجراءات اللي قامت بها المحكمة العليا اللي بيمثلها أبو سبيحة والمسجل العام لنقابات العمال. من كل هذا متضح لنا تماما أن البرهان بيلعب بامتياز على التناقضات السياسية الحادة الجارية في السودان، وذلك من أجل تأسيس جمهوريته التي يحلم بها. حتى الخميس القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.
انطلقت حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار اتحاد النضال لإنهاء العنف ضد المرأة. حول هذه الحملة جولة السودان التقت الناشطة الحقوقية ورئيس ملتقى نساء دارفور الأستاذة صفاء العاقب لتتحدث عن معاناة النساء. مرحبا بك أستاذة.
الحملة بتاعت 16 يوم لمحاربة العنف ضد المرأة جات في زمن هي يعني نحن أحوج في أننا نسلط الضوء عليه بطريقة ما هي فقط لردود أفعال، لكن الناس تتخذ إجراءات وتدابير محددة لمسألة إيقاف العنف والحماية. والمرة دي نحن يعني عارفين العنف مش العنف بس فقط، في عنف سياسي حاصل يا هو تنمر، لكن عنف المساحة بالنسبة للنساء في الفضاء العام زي قلت بسبب لعدة أسباب. واحدة في المناطق اللي فيها نزاع وفيها حروب قبلية وفيها عسكرة وفيها يعني لغاية أسر الموضوع الحماية ما تحسم وملف سلام لم ينفذ، رغم أنه عندنا رأي كثير في كثير من الأشياء، لكن على الأقل الجزء الخاص بالترتيبات الخاصة بحماية المدنيين العنف مستمر والله في السودان. وأسي الحملات الخاصة بالكشات وبمسألة النظام العام يعني أسي في إنه النساء اللي في بائعة الأطعمة والمشروبات قايمة على حملات يعني. وعنف تاني برضو القضايا المرتبطة بالحقوق قانون الأحوال الشخصية ومسألة التجريم دي كلها زادت خاصة بعد بعد الانقلاب، وقبلها طبعا بعد الثورة كمية من الحاجات. الثورة ميزتها إنها ظهرت كثير من الأشياء اللي كان مسكوت عنها اللي هي الناس في عنف أسري، في عنف قتلي على المستويات المختلفة، في عنف، لكن أسع برضو العنف في المناطق دي هسي ظروف الحصاد والزراعة، النساء كمان في المناطق الريفية خاصة المناطق بتاعت النزاع دي برضو المزارع دي هسي في شمال دارفور بيدخلوا فيها البهايم وبيكونوا الناس الفرونت لاينرز أو الموجودات في خط الخط اليومهم النساء بيشوفوا هنا في المزارع برضو ده نوع من العنف. لا والعنف مرتبط طبعا لو ما في أصلا حكومة مدنية وهي بتحفظ للناس حقوقهم، حقوق مواطنة وحقوق بتاعها إنه أنت العسكر ينسحب من المشهد السياسي أبدا العنف ده ما بيقل. ولو ما في أصلا تشريعات لحماية التشريعات ذات أسي نحن بقينا في وضع ما في خلاص مؤسسات حكومية ولا تشريعية، نحن بقينا في وضع هو فقط في جهة محددة هي تصدر تشريعات تحل نقابات تحل مؤسسات هي تتحدث باسم الناس، وهذا الوضع أصلا لا يؤسس لحماية لامرأة أو نساء. هم أصلا بالتركيب الموجودة وبالفهم الموجود إنه هم مفترض يعني يقودون البلد ما بكون في أي نوع من الحماية للنساء، دارين نسلطها مش هي فقط النساء مثلا يا هو شايفين في لقاوة هل حصل شنو، في النيل الأزرق هل حصل شنو، في دارفور هل حصل شنو، دي كل الصراع اللي حصل ده كان ضحايا والأسر والنساء. لو شفت كل الميديا والسوشيال ميديا وبعدين في خطاب عنصري برضو، في خطاب يعني متماهي في مسألة إنه أنت مواطن أنت مع مواطن، لكن أنت كبشر كإنسان عندك الحق في الحياة. فالعنف ازداد لنساء في كل المستويات، وده ما بيبقى ما لم يكون لو في تسوية سياسية سريعة. يعني نحن ما بنتكلم عن تسوية، لكن بالضرورة يكون في نوع من إنه الناس تتفق لإنه تحفظ للناس حقوقها المرتبطة بحقوق الإنسان ومرتبطة بالتشريعات وبالقوانين لغاية ما تحصل تسوية. فنحن بنقول النساء ما زال صوتهم يكون عالي، تكون في حماية للنساء المدنيين وفي مناطق خاصة فيها النزاعات. المناطق البرة هي ذاتها ما في المركز، يعني أنت هنا الليلة في المركز بتمشي بتعمل احتجاج بتقيف وقفة، في الأطراف ما بتقدر، يعني ممكن يفضوك بأي طريقة يعني. وحتى الميديا هي مسلطة على 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 الجوانب المناطق اللي فيها المناطق المركزية، لكن في الأطراف إحنا بنحصل شنو ما عارفين. فالصراع صراع موارد، وصراع الموارد هو بتكون فيه المرأة مورد، في هي جزء من في المناطق الريفية الموارد دي ليها الخدمات، بتحصل على هذه الصورة صعبة جدا، تمشي تجيب الموية، تمشي المزرعة، تمشي مع الحملان الصغار، تبدي اللبن من فريق لفريق عشان تبيع في السوق الريفي. الأسواق الريفية بقت معطلة يعني الهمبتة دي كلها. فنحن في وضع محتاجين مش محتاجين لفقط ردود أفعال، عايزين أفعال حقيقية ننهي فيها العنف الصاير على كل المستويات للمرأة، سواء كان على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، سواء كان على المستوى الاجتماعي، سواء كان على المستوى الأسري، سواء كان على المستوى القوانين. جزيلا.
رحب أحمد بكار مدير عام وزارة المالية بشرق دارفور باتفاق فتح المعابر الذي تم توقيعه بين شمال السودان ودولة جنوب السودان، وأبان عزم حكومة شرق دارفور فتح نقاط جديدة للتحصيل بالمناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان بعد توقيع هذا الاتفاق. جولة السودان التغت مدير عام وزارة المالية بشرق دارفور الأستاذ أحمد بكار للمزيد حول هذا الاتفاق وحول فتح المعابر. مرحبا بك.
والله حقيقة احنا الآن صحيح تم التوقيع، واحنا الأمر الليلة برضو عندنا اتفاق خص تجارة الحدود، لكن احنا الآن ساعين في الله تعالى هنمشي نفتح كل المعابر دي، وفي اتفاق حيتم توقيع بروتوكول بينه وبين وزارة التجارة في المغلق الجاي دي، وحتكون في تجارة الحدود ماشية حسب التوجيه بتاع رئاسة الجمهورية، وإن شاء الله احنا المسائل دي كلها الظوار السالبة دي حتنتهي إن شاء الله بإذن الله تعالى، في كل التدابير لها وحتنتهي إن شاء الله بإذن الله تعالى.
عقد محامو الطوارئ اليوم بقاعة طيبة بيريس بالخرطوم مؤتمر صحفي حول استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين واستخدام سلاح الأوبلين كنوع جديد لقمع المتظاهرين. جولة السودان كانت هناك والتغت عضو لجنة محامي الطوارئ الأستاذ صالح بشرة حول استخدام القوات الأمنية الأوبلين ضد المتظاهرين. مرحبا بك.
صالح بشرة عضو محامي الطوارئ. تعرضت مدينة أم درمان لقمع شديد منذ الانقلاب في 25 أكتوبر، راح ضحيته كثير من الشباب، حتى بلغ شهداء أم درمان حتى آخر شهيد عدد 48 شهيد من مدينة أم درمان فقط. تم استعمال كافة الأسلحة من الرصاص الحي والرصاص المطاط والخرطوش الانشطاري والبومبان والقنابل الصوتية والضرب بالهروات والخراطيش، وأخيرا تم استخدام سلاح الأوبلين الذي راح ضحيته في يوم واحد 2 من الشهداء محمد نادر الفاضل ومحمد عمر عبد اللطيف، حيث تم إصابة محمد نادر بسلاح الأوبلين في الرأس، استغرت الحجارة داخل المخ، تم عمل عمليات إلا أنه فارغ الحياة. أما الثاني محمد عمر تم إصابته بسلاح الأوبلين في البطن، أدت إلى تهتك الكبد وتكسير في الأضلع وكسر في السلسلة الفقرية الفقرات 10 و 11 وتأثير الكلية. كل هذا بسلاح الأوبلين. وفي 15/10 أصيب المحتج عمر وليد طه محمد الحسن أبو سوار إصابته بالأوبلين في العين. تم استئصال العين نهائيا. وهنالك سائر برط يدعى ميدو أمير تم إصابته بالأوبلين في الرأس ولا زال الآن يتلقى العلاج حيث حدث له شك في الرأس.
تشهد المناطق المتأثرة بالصراع الأهلي في محلية جيسان ومحلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق عدم استقرار في الأوضاع الأمنية. جولة السودان التغت الأستاذ محمد موسى إبراهيم رئيس آلية أبناء الهوسة ليطلعنا على الأوضاع الأمنية في المناطق التي تقع داخل محلية جيسان ومحلية ود الماحي المتأثرة بالصراع. مرحبا بك.
نقول الوضع بعض الخروقات اللي تحصل هنا وهناك في المحليتين محلية جيسان ومحلية ود الماحي. أنا لسه الطريق ما سالك بصورة آمنة كده بالذات للهوسة يعني في كم خرق تم أمس أنا القريبة دي في مواطنين من الهوسة قاعدين في المدينة 4 قاعدين يصلوا المدينة 7 دي بدك لهم عافية عشان يوصلوا قد المرقة يأمنوا ويمارك لكن دخول يقول لك ما ترجع لسه ما تم الكلام ديل الأهالي أو ديل المواطنين من القبائل الثانية المعتدية.
يعني تطلع من المدينة اللي انت جيت ليها لكن عشان ترجع مدينتك ممنوع.
عشان ترجع مدينتك ممنوع ففي اعتداءات لسه بتحصل لهم يعني أولا لسه في المواطن من المدينة 2 طردوه جنب قريب لمنطقة العزازة في حتة هناك لسه ما زالت عاصية للناس. طردوه شالوا موتر المهم وقع من الموتر شالوا الموتر ما لحقوا الحمد لله نجا بيروحوا ده ولم يسوا بطالة برضه بثلاثة يوم نفس الحادث ده برضه جبه مواتر برضه طردوهم برضه الحمد لله ما حرر لهم شيء قدر
في أي منطقة
يعني هي قريبة لمنطقة العزازة في محلية ود الماحي.
نعم
في حته في خوير كده هناك في الحته دي يا والله بتم المنطقه زي النائيه كده او زي الخور العربات بتهدي نوايا وسيله جات اللي تهدي بعدك بتحاول
تجي نازل
تواصل فيها.
نعم
في المنطقه دي لقيناها عاملين فيها ارتكاز او عاملين فيها هم شافوا بس انت بتجي تتفاجئ بالناس مختفيين في الجش. بالإضافة للاعتدال بتم في المزارع لغاية الآن ما زالت المزارع الحصاد بيحصدوهم المعتدين. أنت صاحب المزرعة ما بتقدر تمشي تحصد مزرعتك تمشي بيحصدوهم وبيعوهم لسه في عربات عند المعتدين متحركة ما قادر لغاية الآن نصل عشان نشيلها من واحدة من التحديات الموجودة. في مشكلة كبيرة والله. أنا قبل شوية قبل مكالمتك ده وأنت بتكلم مع واحد من ناس الرصيرة قال لي عربية لافة في محلية الرصيرة تجي لي قنص المعسكر بتاع النازحين موجود في قنص شريك ده عربيته لافة والناس بتضرب له تلفون شايفينها ما قادر يصل. حتى قال لي أمس فاتوا أفراد 2 من الشرطة ما قدروا يستلموا العربية وجوا راجعين سترون بالحراب والحجارة وما قدروا يوصلوا للعربية. وأمثالها كتار يعني عربات كثيرة جدا شالوها وشايفينها ماشية ما أحدا ما قادرين يقدم مزينة عشان يستلموا عرباتهم.
قبل يومين نحن استضفنا المعتمد ويعني ناشد كل الناس تمشي مزارعها وتحصد الحصاد بتاعها يعني من الأرض هناك في ناس فاتوا للحصاد ولا
والله في بعض قبل ما ناشدت دي أنا حكاية تكلمنا مع القوات النظامية هناك عملوا حملات بتاع التأمين بيمشوا مع المواطنين بيحصدوا حصادهم وبيجوا لكن تمت في 3-4 أيام ووقفوا. الناس المزارعهم قريبة بيصلوا بيمشوا لكن في ناس مزارعهم بعيدة ما بيقدروا يوصلوا إذا وصل ما حيقدر يشتغل لأنه بيطردوه إذا ما تكفل كلام ده لغاية الآن يعني فأي مناشدة بدون أي خطة تنفيذية عشان تقدر تعامل الناس ما بيبقى كلام ساي ما عنده أي معنى. في مساعدة دي إنه الناس تحاول تقعد عشان ما يصلوا يا سلام، لكن لسه ما قعدنا مع الطرف الآخر بصورة مباشرة، لكن في اتصالات جاتنا من بعض الجهات يعني إنه الناس تحاول تقعد. نحن كتبنا رؤيتنا أو مسودة بتاعت رؤية لإبداع حسن النوايا يعني القعاد، فمشهد لسه ما ردوا لنا عليها. ففي مساعد دي والله الوضع لغاية الآن مجهول. في المناطق اللي حصل فيها نزاع كلها ما في مدارس، ومدارس كلها مغلقة. في بعض المناطق النازحين قاعدين في المدارس، فبالتالي المدارس مغلقة ما شغالة، والدراسة بدأ من فترة مقارنة لبقية الولايات. لا الوضع مجهول بالنسبة لهم. على مستوى المدن ما حصل فيها نزاع، المدارس مستقرة وشغالة، لكن على مستوى المناطق اللي حصل فيها نزاع ما في تعليم، ما في المدارس فيها، لا ما فاتح المدارس، ما شاء قال. في بعض المدن الكبيرة مثلا زي المدينة 4 ما ممكن ما يصل المدرسة، ممكن يحصل لأي شيء ما حصل، عشان كده بتحفز الناس ما قادرة تمشي المدارس. عشان في ذات الطريقة بقيت المدن يعني مثلا محلية قيسان ما في مدارس، لأن المدينة 10 قافلة، المدينة 11 والمدينة 8 كلهم موجودين في المدينة 9. فالتسعة ما تقدر تستوعب النازل، ومدارسها برضو مغلقة ما شغال.
ونختم جولتنا من شرق السودان، وبعد انضمام الناظر ترك لكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر المرغني وتنصيبه نائبا له دون علم المجلس الأعلى لنظارات البقا، جولة السودان التغت عبدالله أبشار المتحدث الرسمي والمقرر للمجلس الأعلى لنظارات البقا حول انضمام ترك للكتلة الديمقراطية بقيادة جعفر المرغني. مرحبا بك.
والله نحن كمجلس على أول حاجة يعني أنا شاكر جدا للاتصال أستاذ هنادي. نحن كمجموعة بتاعت مجلس على طرحوا في الفترة الأخيرة مبادرة من الدكتور محمد طاهر إلى لتوحيد المجلس الأعلى،
نعم.
وعملنا على نقاط عدة، أهمها العودة إلى منصة التأسيس وإيقاف كل التواصل مع كافة الجهات لحين التوافق لرؤية مشتركة يعني نمضي بها قدما لمعالجة قضايانا. وحقيقة يعني نحن مثل تفاجأنا يعني بهذا التعيين أو اختيار السيد الناظر ترك نائبا للكتلة. نعتقد أن قضيتنا يعني نكون جزءا من هذه الرؤية أو هذا التحالف، حتى تحفظنا للسيد الناظر ترك والمجموعة ودعيناه الاجتماع للمجلس حتى يقود ذلك اللقاء بتحالف عريض يتم التوافق حوله داخل المجلس. لكن أعتقد أنه يعني هو ذهب في طريقه يعني وأيد هذه الخطوة. نعتقد أنه تفقد القضية بتاعت شرق السودان خصوصيتها وتأتي في إطار تمرير يعني تسوية سياسية للمرحلة. نحن نعتبر قضيتنا أكبر من قضية بتاعت تسوية سياسية ومشاركة في السلطة التي تسعى يعني تنفيذها الكتلة الديمقراطية أو كل الكتل المختلفة. لهذا الأساس نحن في المجلس الأعلى نعلن بأننا لسنا جزءا من هذه التسوية ولسنا جزءا من هذا التحالف الذي يضم السيد الناظر ترك في هذه اللحظة. أنا أولا أؤكد لك أنه في الفترة الأخيرة من شهر 5 كان هناك يعني في خلاف من مايو، كان في تباين وجهات نظر في داخل المجلس الأعلى في القضايا الرئيسية في المجلس، كتلة السيد الناظر ترك والمجلس الأعلى بقيادة العمدة إبراهيم أدروب. لكن هناك يعني كانت مصاعب أيضا لرعب الصدع ومعالجة المشاكل داخل المجلس الأعلى، إلا أن يعني السيد الناظر ترك ومجموعته رأوا المدير قدما في التسويات والتجاوز يعني عدم بالإصرار لعدم الرجوع لداخل المجلس. نحن يعني واحدة من الخلافات الرئيسية داخل المجلس إصدار القرارات بشكل أحادي من قبل السيد الناظر ترك وعدم العودة إلى المجلس الأعلى كالتحالف الذي تم صباح يعني مساء أمس يعني. دي واحدة من الحاجات اللي احنا اختلفنا فيها مع الناظر ترك، مصادرة قرار المجلس والتكوين تحالفات بعيدا عن إشراك ومشاورة المجلس. لهذا الأساس نحن بصريح العبارة نقول إنه هذا التحالف وهذا التكوين لسنا جزء منه، وإنما ما جاء لتعطيل المصالحات التي كانت تتم داخل المجلس الأعلى.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.